الصموت يكاد ينطق صمتها دررا لتروي سيرة المختار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلقة جديدة وصورة من صور التراث الإسلامي. هذه الحلقة الجديدة نتناول مخطوط، وهنا انتقلنا من مرحلة الوثائق إلى مرحلة المخطوط، بمعنى كنا في مرحلة الوثائق نتكلم عن وثيقة، بمعنى أنها رسالة أو صورة لها بداية ولها نهاية ولها مقدمة ولها خاتمة ولها شهود ولها مهر أو ختم مختومة به وهكذا. الآن نتحدث عن أحد الكتب التاريخية التي وثقت لطيبة الطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقت لمسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كتاب موضوع هذه الحلقة ألا وهو تاريخ المدينة المنورة لابن شبه الفهري البصري، وهو من البصرة، وهذا العالم الجليل قدم كغيره ممن صنفوا حبا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحياء لذكرى تطور بنية مسجد النبي في ذاكرة الأمة. الناظر أو الذاهب للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنه استرجع الماضي وتذكر لعرف أن هذا المسجد كان لا يزيد في البداية عن أمطار قليلة. ومن هنا نقول أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو طيبة الطيبة، وطيبة الطيبة هذا الاسم سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد المواقع أو المعارك، فأشار إلى المدينة وقال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، أسميتها طيبة. ومن هنا نقول أن اسمها في الجاهلية يثرب، ففي الحديث أنه من قال يثرب فليستغفر الله العظيم، من قال يثرب فليستغفر الله، من قال يثرب فليستغفر الله، فإنها طيبة لأن الله طيبها وطيب أرضها ولها من الضوابط والأحكام. ولما أردنا أن نأخذ هذا المصنف ونتكلم فيه؟ أردنا أن نأخذه لأنه مخطوط، وهذا المخطوط طبع على نفقة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في طبعة طيبة، وقام بعض من الباحثين بإخراجه على الشكل الأكمل. وهذه دعوة لكل من يريد أن يتحقق من هذه الأمور أن ينقب في تراث هذه الأمة بحثا عن كتاب آخر يخرجه إلينا إضافة جديدة لتاريخ المدينة المنورة. فتاريخ المدينة المنورة يشمل موقع المدينة، تاريخ المدينة المنورة يشمل أحكام المدينة وحرمتها، تاريخ المدينة المنورة يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، تاريخ المدينة المنورة يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية التأدب مع رسول الله وأصحابه وكيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاريخ المدينة يشمل البقيع وما يسكن من أهل البقيع من السلة الطاهرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ المدينة يشمل أحد، يشمل الخندق، يشمل الكثير. إذن رحلة طويلة ممتدة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتأمل عليه أن يخرج بالذاكرة إلى فهم جديد كيف انتقل أو ذهب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه سيرا إلى من مكة إلى المدينة. الذي يركب السيارة من مكة إلى المدينة حوالي 476 كيلو، يصاب بالإرهاق ويصاب بالحر ويصاب بالتعب. انظروا كيف فعل رسولكم صلى الله عليه وسلم وصحبه لوضع اللبنة الأولى لبناء دولة الإسلام في المدينة. إذن المدينة نالت هذا الحب الكبير لعدة أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم، انتشار الدعوة الإسلامية من المدينة وانطلاقها، القاعدة الأولى للإسلام، وبالتالي نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن الله عز وجل جعل لمكة أو جعل مكة حرما، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي لا يؤكل أو لا يقتل طيرها ولا يقص شجرها وهكذا. فإن الله عز وجل حرم مكة فحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يحرمها تحريم ذات، وإنما تمنى على الله عز وجل والله عز وجل أعطاه هذا الأمر. وإن المدينة من الفضل أنها لا يدخلها المسيح الدجال، لا يدخلها المسيح الدجال، ولا تدخلها الكوارث والأمراض، ولا تدخلها الكوارث والأمراض. ومن هنا نبدأ فيما سميت المدينة. إذن يذكر ابن شبة في مصنفه أنها سميت المدينة يثرب قبل الإسلام نسبة إلى ساكنها، وكان يسمى أنا ذلك يثرب. وروي أو روى الإمام أحمد في مسنده: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، هي طابة هي طابة. فعن سهل ابن سعد عن أبي ابن حميد رضي الله عنهما: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هي طابة، وقيل الدار، وقيل الحبيبة، وقيل دار الهجرة، وقيل أرض الهجرة، وقيل دار الفتح، وقيل مأذر الإيمان. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليزأر إلى المدينة كما تأرد الحية إلى جحرها. يبقى هنا اتسعت المسميات واتسعت التعريفات، وطاب لأن الله قد طيبها، وقيل الدار لأنها المستقر، مستقر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وفتح مكة ثم عاد، وقيل الحبيبة لأنها حبيبة إلى رسول الله بعد مكة، وقيل دار الهجرة لأنها دار المستقر وهاجر إليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت أركان الدولة الإسلامية وعاد من هاجر إلى الحبشة، وقيل دار الفتح لأن منها منطلق الفتح، وقيل مأذر الإيمان لأن الإيمان يرجع إليه. هذه هي الأسماء التي سميت بها المدينة. والذي يرجع إلى كتب التراجم وكتب المعاجم ليجد أسماء أخرى يضيق المجال في حصرها. ومن هنا نقول أنه علينا أن نقرأ فيما كتب عن تاريخ المدينة المنورة. والذي يكتب في تاريخ المدينة المنورة يكتب في المدينة قبل الإسلام، أي المدينة في الجاهلية، ثم المدينة في الإسلام، ثم المدينة في الخلافة الأموية، ثم المدينة في الخلافة العباسية، ثم المدينة في الخلافة العثمانية، ثم الخلافة المملوكية، ثم بعد ذلك المدينة في العصر السعودي الممتد إلى عصرنا هذا. هذا التطور الذي حب الله به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الاهتمام الخاص بكل القائمين عليها. نرجع إلى المخطوط ونرى ماذا أراد ابن شبة أن يقدم لنا. بدأ بقصة بناء المسجد النبوي الشريف. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عند هجرته، لا نقول اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم بعض القبائل، وإنما من شدة حب القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم كل أراد أن ينال شرف رسو دابة النبي أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقعة أو المكان الذي هو فيه. فاعترض بعض الصحابة، لا أقول الصحابة أنذاك، أهل القبائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قامت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اتركوها فإنها مأمورة. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث ما حدث في المرة الأولى، ثم بركت الناقة ثم قامت ثم استدارت ثم بركت، وكان هذا هو المكان الذي أسس فيه المسجد النبوي الشريف. إذن قضية البقعة أو قضية الأرض هو أمر إلهي، أمر سماوي أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل به الدابة فسكنت واستقرت، وكأن الله عز وجل لم يترك هذا الأمر للنبي. لما؟ لأنه لو ترك للنبي لقيل أن النبي ميز تلك القبيلة عن تلك، وبالتالي هذا أمر توقفي من الله عز وجل، أراد الله به عز وجل أن تحدده تلك الدابة أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبركت الناقة في المكان الذي أصبح بعد ذلك باب المسجد الشريف. ابتدى البنيان الأول لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد لا يتعدى 65 متر في 50 متر، يعني أمر عجيب صغير، وكان يقوم على الحصباء يعني الحصى، وكان يقوم على جذوع النخل، وكان بجوار المسجد اللي هو حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو رسمنا المدينة لوجدناها بقعة عبارة عن دائرة، سبحان الله، كانت ضيقة ثم سرعان ما اتسعت بعد أن هاجر إليها من هاجر، ثم بعد ذلك سكنت من القبائل التي أسلمت، ثم بعد ذلك اتسعت إلى أن شاء الله. فضائل المدينة، أول من فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله استجاب له فأصبح للمدينة حرمة كحرمة مكة. يبقى هذه الحرمة إنه لا يجوز أن يقوم الإنسان فيها بباطل، لأن المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها. بعد ذلك أن مجاورة المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحرص على أن نموت في المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحرص أن نموت في المدينة. بعد كده بركة المدينة المنورة وأهلها، بركة المدينة المنورة وأهلها، ثم حفظ الله سبحانه وتعالى للمدينة. إذن لابد أن نستأنس بهذه الأمور الروحانية لنعرف قدر وقيمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، ونعلمها لأولادنا كبارا وصغارا، حتى نستطيع بعد ذلك أن تبقى في القلب ويكون لها من القيمة والقدر. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم ونتواصل مع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا التراث وصفحة الآثار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث عن مخطوط تاريخ المدينة المنورة، طيبة الطيبة طيبها الله مدينة النبي. في هذا المخطوط يقع في 4 مجلدات، وطبعا لابد من الرجوع إليه لقراءته. نحن نقدم الكتاب ونقدم المخطوطة بعد ذلك، ثم نريد من المشاهد الكريم أن يتحول من مرحلة المشاهدة إلى مرحلة القراءة والاطلاع، سيتحقق له ضرب من ضروب الاستمتاع بملامح وخصائص المدينة. نرجع إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وما فعل أصحابه رضوان الله عليه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع إلى أصحابه يعلمهم أمر الدين، وكان يجيب على تساؤلات. يبقى الوهلة الأولى كان المسجد ملتقى التعبد، بمعنى كان الصحابة يحرصون على صلاة الجماعة، وهذه أمر من الأمور التي غابت الآن. كلنا قد هجرنا المساجد ولا نعرف فضل صلاة الجماعة، والنبي لم يرخص لابن أم مكتوم وهو كفيف هذا واحد من الأمور التي نتعلمها من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقلنا من المرحلة التعبدية إلى المرحلة الحياتية. يبقى مرحلة الدين هي مرحلة الصلاة، ثم مرحلة الحياتية، وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغزوات تنطلق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينادي المنادي كما ينادي الله أكبر للصلاة، كان ينادي حي على الجهاد. فكانت ترتج أرجاء المدينة بكل من يأتي لا ينتظر ولا يتخلف ولا يتعلل بمرض أو كذا أو كذا، فكل كان أحرص على نصرة دين الله. تلك هي مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان انطلاق المسلمين منه لفتح مكة سنة 8 هجرية. انتهى هذا الأمر ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وصار نهج صحابته خلفاء الأمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت القيادة والريادة والسياسة تنطلق من المسجد. كان مكانا للشورى، والقرآن الكريم يعلمنا الشورى وأمرهم شورى بينهم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. وسبحان الله العظيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، وهذه المشاورة وكأنه ترك للأمة بأنه اليوم الذي أتم فيه الدين وأكمل فيه الأمر سيأتي بعد ذلك أمور مستجدة لا بد فيها من شورى المسلمين بعضهم على بعض، عقولهم تتلاقى وأمورهم تتفانى من أجل نصرة هذا الدين. ثم بعد ذلك فيه مسوى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فيه الأجر العظيم، من أتى إلى النبي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فالصلاة فيه بألف، وهو من المساجد الذي تشد إليه الرحال، تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: البيت الحرام، ثم مسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيت المقدس. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. هذه ترتيب الأحكام الشرعية الخاصة بالصلاة في المساجد الثلاث الذي تشد إليهم الرحال. إذن قضية هذا المسجد قضية عظيمة، قضية شكلت هذه الأمة وشكلت وجدانها. والمتأمل لبناء هذا المسجد يجد أن كل من قام على حكم الله عز وجل واستخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان له إسهام جميل جليل في توسعة هذا المسجد. نبدأ في البناء الشريف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه، وهو لا يزيد عن مساحة صغيرة تشبه المستطيل، وكان عبارة عن مستطيل وعليه جذوع من النخل وأرضه الحصباء من الحصى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع إلى أصحابه، ولما كثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نحب أن نسمعك ونراك. فأمر بأن يبنى له منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع المنبر أو منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان المنبر يزيد عن ثلاث درجات. منبر النبي ما كان يزيد عن ثلاث درجات، كان يرقى النبي الدرجة الأولى والثانية ويخطب الناس ويكلمهم ويعلمهم بعد ذلك أحكام الدين. ثم بعد ذلك ثمت فضل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنبر، فما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. الذي يزور المسجد يجد بعد المنبر مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده في التوسعة التي هي الحالية مصلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم مهبط الوحي. يعني لابد أن احنا الذي يذهب إلى المسجد لابد أن يرى كيف كانت تدار الأمور داخل هذا المسجد. فمصلى النبي مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، مدفن الصحابة رضوان الله عليهم، توسعة المسجد بما اتسعت. بعد ذلك الذي يخرج من باب القبر الشريف يرى سبحان الله البقيع، نوع من التحانق بين رسول الله وصحبه الكرام. والذي يتجه غربا يجد أنه أمام أحد، والذي يصعد جبل أحد يجد العظمة، يجد صحابة النبي شهداء أحد. ثم يتذكر حينما كان النبي يقف على جبل أحد فاهتز فقال أسكن أحد فإن عليك نبي وشهده. إذن القضية قضية عظيمة وقضية عجيبة، أراد الله عز وجل أن يعلمنا من خلال هذه القضية فضل المدينة. لما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني أقام توسعة لا تزيد عن نوع من الصيانة للمسجد، ثم تولى عمر بن الخطاب وزاد المسجد 100 ذراع طولا أو 100 ذراع عرضا، وزاده 40 ذراعا طولا على ما كان عليه. ثم زيد المسجد في العصر الأموي 167.5 ذراع عرضا و 200 ذراع طولا. إذن نجد أن المسجد يتسع. لماذا يتسع؟ يتسع المسجد لاتساع المسلمين ولحاجة المسلمين إلى التوسع. إذن ما كان المسجد مليء بالزخارف وما كان كذا، وإنما كان المسجد له ضوابطه الشرعية التي تقوم على البساطة، وهذه البساطة لا تشغل الناس إلا بالتعبد فقط. يبقى هذا الضابط الذي يجب. ثم بعد ذلك في العصر العباسي والعصر العثماني كانت هناك مجموعة من الترميمات، هذه الترميمات أدت إلى يعني إبدال جذوع النخل، سقف المسجد، تبليط أرضية المسجد في بعض المواضع. ثم جاء عصر السلطان قايتباي المملوكي، لما سقطت الدولة العثمانية كان في توسعة اسمها توسعة السلطان عبد الحميد، وهي ما زالت قائمة حتى الآن في ملامح المسجد، وسواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، وهي ما تعرف بالتوسعة العثمانية. ولكن التوسعة التي ما زالت باقية هي توسعة الأمير قايتباي، وهي توسعة خاصة بالروضة، والتوسعة الخاصة بالقبر الشريف، والتوسعة الخاصة بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسعة الخاصة بمصلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المئذنة الوحيدة الموجودة هي ما تعرف بالمئذنة المملوكية، وهي على شكل مثلث، هي موجودة في مؤخرة المسجد. يبقى اتسع المسجد وزاد إلى أن وصل إلى ما يزيد عن 2000 متر طولا وعرضا. ثم بعد ذلك تولى الملك عبد العزيز وتولت الأسرة السعودية التوسعة حتى أنفق على المسجد كما تقول الكتب التي تولت هذا الأمر ما يزيد عن 32 مليار ريال سعودي، وأنفق من مال حلال خص لهذا المسجد من مال الركاز أو من مال البترول. تمت التوسعة حتى نقول بفضل الله تعالى أن المسجد النبوي الشريف يستطيع في الذروة أن يصلي فيه ما يزيد عن 1.5 مليون في الطابق الأول والطابق الثاني وهكذا، فيما يعرف في باحات المسجد وحرم المسجد. وتقوم السلطات السعودية بالتوسعات في مقابل دفع تعويضات كريمة وعالية لكل من تنتزع منه الأرض. إذن من يذهب الآن إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها العمران الشديد، ويجد فيها الاعتناء بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد قباء، ثم مسجد الجمعة، ثم المساجد العشرة. أردت أن أقدم لكم نموذجا فريدا للمساجد القديمة، ثم مسجد بلال بن رباح وهو قريب من الحجون، وهو مسجد صغير. سبحان الله، كان هذا المكان الذي فيه بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مسجد التنعيم أو مسجد السيدة عائشة، وفيه يحرم فيه من يدخل مكة لأداء العمرة أو لأداء الحج لمن يأتي من المدينة وهكذا. إذن اتسعت المساجد واتسعت المدينة وازدهرت الحركة العمرانية والمالية والاقتصادية لأحباء النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل المدينة أهل خير لا نزكيهم على الله عز وجل، فمن زار هناك عرف كيف يقومون على خدمة زائري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام وعن المسلمين، وحمى الله المدينة كما أمر، ووقاها شر المسيخ الدجال، وحمى الله المدينة من النكبات والمحن والزلازل، وأبقاها للمسلمين كما أبقى بيته الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لكم أن يكتب الله لكم العمرة أو الحج لكي تستمتعوا بزيارة المدينة والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم السلام عليه صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درج الحبيب على ربانا فاكتسد من طيفه نورا من الأنوار، والصالحون لهم عليها صولة.